نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب نسخ الوضوء مما مست النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ما أخذناه؟ أي نعم صح. طيب. قال: باب الوضوء مما مست النار. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. كل شيء من كل لحم فكان يتوضأ منه، ثم نسخ هذا الحكم على ما سيأتي. قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارب أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. قال الهروي وغيره: الأثوار جمع ثور، وهو القطعة من الأقط، وهو الحليب المجفف، ولكن يكون متماسك، وهو مثل هذا الآن مطحون متماسك ويباع إلى الآن. نعم. أقط إيش هو اسم؟ عموما وهو بالثاء المثلثة، والأقط معروف وهو مما مسته النار، يعني طبخ بالنار. قال: إنما توضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب: أخبرني سعيد، يعني هل هذا معلق ولا بالإسناد الأول كالذي قبله؟ هو بالإسناد الأول والله أعلم. قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد عن ابن عمرو ابن عثمان، وأنا أحدثه هذا الحديث، أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. يعني حديث عائشة موافق لحديث أبي هريرة، موافق لحديث زيد بن ثابت ولحديث أبي هريرة. يقول: ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الواردة بالوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالحديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار، فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ. وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث، يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ أو يعقبونها بالناسخ. قال: لذلك بوب هو باب الوضوء مما مست النار، ثم بوب باب نسخ الوضوء مما مست النار. وقد اختلف العلماء في قول توضأ مما مست النار، فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار، ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وأبو هريرة، وأبي بن كعب، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء كلهم صحابة، وذهب إليه جماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي ويحيى بن يحيى وأبي ثور أبي خيثمة رحمه الله. وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز. إذن هؤلاء لم يروا أن هذا الأمر منسوخ، فكانوا يعملون به. يقول: واحتج هؤلاء بحديث توضأوا مما مسته النار، واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار. وقد ذكر مسلم هنا منها جملة، وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة، وأجاب عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين. أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، والله أعلم. هذا هو الصحيح، خلاص أجمع العلماء على هذا. يقول: باب نسخ الوضوء مما مست النار. قال: حدثني عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. إيش؟ أنا إيش قلت؟ سبحان الله، أردت ابن عباس وقلت ابن شهاب. الله المستعان. طيب، حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حاء، وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء، وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. قال: عرقا بفتح العين وإسكان الراء، وهو العظم عليه قليل من اللحم، وقد تقدم بيانه. وحدثنا محمد بن صباح قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو زهري قال: حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب. أحمد بن عيسى روايته عن ابن وهب، يعني اعتمدها هنا الإمام مسلم كما ترون في ذكرها في الشواهد. طيب، لأنه فيه كلام أحمد بن عيسى كذب، ادعى قالوا السماعات من أناس لم يلقهم، ها المصري، نعم أحمد بن عيسى مصري، لكن أثبت البخاري سماعه من ابن وهب، وهنا يرويه عن ابن وهب، وهكذا البخاري يروي عن ابن وهب ما روى عن غيره، يعني ما ذكر لي أحمد بن عيسى مسلم وكذلك البخاري إلا عن ابن وهب. قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، يحتز، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب: حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو: حدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو: وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو: حدثني سعيد بن، هذا كله صورة المعلق، لكن والله أعلم هذا كله معطوف على الإسناد الأول، على الأسانيد التي ذكرها، يعني إسناد حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عمرو بن أمية الضمري، عمرو بن أمية الضمري، لأن ذكر أسانيده إليه ثم عطف هذا على الأسانيد، أي على الأسانيد التي ذكرت، كالذي صنعه في ابن شهاب، قال ابن شهاب قال ابن شهاب. قال عمرو: وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب ابن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو: حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه ثم صلى ولم يتوضأ. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما، تمضمض قال: إن له دسما، في الصحيحين. وحدثنا أحمد حدثني أحمد بن عيسى قال: حدثني قال حدثنا ابن وهب، هنا صرح أحمد بن عيسى، وأخبرني عمرو، دافع عنه الخطيب البغدادي والحافظ ابن حجر، دافعوا عنه عن المصري أحمد بن عيسى. قال: حا وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حا وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. حرملة ومن وزهير كلهم تابعوه. قال: وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس ومام السماء، يعني يجوز أن تصلي ولم تتوضأ ولم تمضمض. قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلى ولم يقل بالناس. خلاص، هذا الحديث ظاهرة في النسخ، ظاهرة في النسخ والله أعلم. قال: حديث جابر الذي ذكره الشارح أيضا نص في ذلك، نص في ذلك، كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين. قال: باب الوضوء من لحوم الإبل، الوضوء من لحوم الإبل، هل داخل في النسخ أو ليس داخلا فيه؟ لذلك أفرد، لأنه جاءت أحاديث خاصة بلحوم الإبل، فهل الحكم واحد أنه مما مست النار والنسخ، أو أن هذا يستثنى لورود الأحاديث الخاصة فيه، وهذا الثاني هو الأقرب أنه يستثنى لأنه جاءت أحاديث خاصة فيه، فيتوضأ من لحوم الإبل ولا يتوضأ من لحوم إيش؟ الغنم أو غيرها. نعم. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. موهب الأول عثمان بن عبد الله بن موهب، وهنا نفسه عثمان بن عبد الله بن موهب في كلام تقريب تجده فوق المكتب هناك. أمامك في الكتب المرصوصة في الأمام. يقول ابن موهى: هو بفتح الهاء والميم وفيه أشعث بن أبي الشعثاء بثاء، واسم أبي الشعثاء سليم بن أسود. وأما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود. الخلفاء الراشدون ذهبوا إلى أن لحم الجزور لا ينقض، وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب بن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة بن عامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وبكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكى عن أصحاب الحديث مطلقا وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واحتج هؤلاء بحديث الباب لما سمعتم أحاديث خاصة. وسئل عن شيئين مما تمسه النار ففصل فيهما مما يدل على أن حكم الجزور حكم خاص خارج عن الحكم الكلي. نعم، هؤلاء الخلفاء اللي ذكر عنهم حملوا أن كلها يعني منسوخ الحكم فيها حتى لحم الجزور، لكن الأرجح كما سمعتم لما جاءت أحاديث خاصة مفصلة تدل على الفرق بين لحم الجزور وغيره أأخذ بهذا الحكم الزائد. لذلك يقول هنا: نعم توضأ من لحوم الإبل. وعن البراء بن عازب قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. قال أحمد بن حنبل رحمه الله صحيح الراوي: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا حديث عن حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام والله أعلم. وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه، وسبب الكراهة مما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي والله أعلم. قيل هذا، وبعض العلماء قال: لا، النهي فيه تعبدي، لذلك قالوا الصلاة لا تصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وممن رجح هذا شيخنا ربيع حفظه الله، عرضت عليه المسألة يوم ما كنا أخذناها في البلوغ، وقال هذا الراجح أنها النهي تعبدي والصلاة لا تصح فيه، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم. أعلم لا، جاء عن الصحابة، نقل عن بعض الصحابة حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح، فلا قول لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. الخلفاء الأربعة اجتهدوا وعندهم الدليل العام، لكن لما يأتي دليل خاص يؤخذ بهذا الدليل الخاص. والإمام أحمد رحمه الله ممن يعظم الخلفاء الأربعة، وهكذا إسحاق بن راهوي، وهم لا يخالفونهم إذا لم يجدوا بدا، يعني إلا لما للأمر الواضح كما هو الحال هنا. هو ممن يقعد هذا الإمام أحمد أننا لا نخالف الصحابة، وأنه لا بد من أخذ أقوالهم حجة، لا سيما الخلفاء الأربعة. فلماذا خالف هنا؟ لنعلم القاعدة المهمة والأصل الأصيل الذي ينبغي أن نتفطن له قبل أن تذكر هذه الحجة، وهي الدليل من الكتاب والسنة. لماذا؟ صحيح أفهامهم أحسن، ما حد ينكر هذا. من ينكر أن فهم أبي بكر أفضل ممن جاء بعدهم؟ من ينكر أن فهم عمر أفضل ممن جاء بعدهم؟ ها، لكن قد يجهل وقد لا يعلم. نعم، وقد يكون اجتهاده، يعني هو يجتهد، هو من علماء الأمة، قد يخفى عليه شيء كما خفي على عمر وعائشة وكثير من علماء الصحابة، خفي عليهم. فالحديث هذا خاص، فيقدم على فهم أي إنسان، يقدم على فهم أي إنسان. نعم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما احتجوا، يعني هذا الذي أقوله ما هو من اتباع السلف، لما احتجوا على ابن عمر رضي الله عنهما بقول أبيه في متعة الحج، جاء الرجل من أهل الشام قال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في متعة الحج؟ قال: هي جائزة وأمر بها. قال: إن أباك ينهاها عنها. فغضب، قال: أرأيت لو أن أبي نهى عن شيء وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبي أتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذاك إذن. وهذه المسألة التي قال فيها ابن عباس: أراكم تهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ويروى أيضا باللفظ الآخر وهو: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول إمام الشافعي: أجمع العلماء أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يتركها لقول أحد من الناس. أجمع العلماء، هذا إجماع السلف. ثم إن عثمان رضي الله عنه وعلي، لما عثمان كان ينهى أيضا عن متعة الحج، وعلي يقول: لماذا تنهى عنه؟ يستفسر لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. علي يقول لعثمان، فقال: دعنا من هذا. لما لم يقنعه الجواب ولم يأتي بحجة، إيش قال علي بن أبي طالب؟ لبيك اللهم عمرة، لبى بالعمرة في أشهر الحج وراية. قال: تخالفني؟ قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. علي بن أبي طالب، وهذا في الصحيحين. فالشاهد هذا إيراد قد يرد وقد يقوله بعض المتحذق اليوم، وأنت من لما تخالف الأئمة الأربعة؟ ومن لكن هو ما فهم هذه القاعدة الأساسية العظيمة التي كلهم يدين بها، ومن أول من دان بها هم هؤلاء الخلفاء الأربعة. أين كانوا يتحاكموا إذا اختلفوا؟ احتكموا إلى الكتاب والسنة، إذا جاءت السنة انتهى كل شيء. فهذه قاعدة مهمة لا بد أن نتنبه لها. صحيح، إذا لم يكن هناك الأمر واضح في خلاف المسألة قوي، ما كان الأمر واضح وذهب الخلفاء إلى شيء، فقولهم لا شك أنه سيكون أقرب للصواب. والله أعلم. طيب، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.